محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قبل أيام كنا لفضل الله تعالى في زيارة لمشهد الإمام الرضا سلام الله عليه، ووفقنا للقاء بجملة من العلماء الأعلام هناك، وأثرنا الحمد لله عدة نقاشات علمية كان أحدها حول الفقه الاجتماعي، وهم طبعا يعني أعجبوا أن يكون في النجف مثل هذا التوجه للفكرة التي طبعا في أذهانهم عن توجهات المدرسة النجفية، وبعضهم حاول أن يسجل حوارا حول رؤيتنا للفقه الاجتماعي ومباني الفقه الاجتماعي وما يميز الفقه الاجتماعي عن الفقه الفردي، وهل توجد حاجة للفقه الاجتماعي. فأحب أجراء حوار شخصيا، وافقت على ذلك وأجبت ببعض الأفكار، فأحببت عرضها عليكم حتى نستأنس بآرائكم. إن شاء الله يكون هذا المكتوب بين أيديكم، وحتى نتقدم لما زالت أفكار إجمالية، يعني بالتأكيد لكي تكون أكثر نضجا لابد أن نقتحم التفاصيل وندخل في التفاصيل. ومن حسن الاتفاق أنه في نفس هذه المناسبة وهي ميلاد الإمام الحسين سلام الله عليه قبل 17 سنة في عام 1422 أيام النظام البائد لعنة الله عليه، عام 2001 أيضا كانت لنا كلمة حول هذا الموضوع في مسجد الرأس الشريف، للآن بعد زالت آثاره وأصبح جزءا من الحرم المبارك. كان عنوانها الأسس العامة للفقه الاجتماعي، واخترنا لها ذكرى ميلاد الإمام الحسين عليه السلام باعتباره محيي أعظم واجبين اجتماعيين، وهما الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإنما لطلب الإصلاح في أمة جدي صلى الله عليه وآله، وليأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. والآن بنفس المناسبة أيضا حصل مثل هذا الحوار، فإذا سمحتم أن نعرض بعض الأفكار التي قلنا هي ما زالت في طور الإجمال، تحتاج إلى تفصيل بجهودكم إن شاء الله تعالى لأهمية. أولا، ما المراد بالرؤية الاجتماعية في الفقه؟ يمكن أن يراد بالرؤية الاجتماعية أكثر من معنى. ألف، معنى الأول بالرؤية الاجتماعية للفقه أن يكون المخاطب بالحكم الشرعي والمكلف به المجتمع وليس الفرد. الفقيه حينما يستنبط الحكم ما يضع أمام فردا يريد أن يضع له تكاليفه، يضع المجتمع أمامه، الأمة أمامه، ويستنبط التكاليف المتعلقة بالأمة كأمة. هذا لأننا نعتقد أن للأمة وجود وكيان، يولد وينمو ويزدهر ويموت، ولها أحوال من الفساد ومن الصلاح ومن الازدهار ومن الانحطاط كما للفرد. وهذا في القرآن الكريم شواهده كثيرة. فإذا تصلح أن تتعلق بها الأحكام الشرعية، كما أن الفرد يمكن أن يكون متعلقا بالأحكام الشرعية، كذلك الأمة يمكن أن تكون متعلقا. وقلنا أنه في آيات كثيرة يمكن أن نجد مثل هذه الخطابة، خطاب للأمة كأمة وليس كأفراد. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ما هي وظيفتكم؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بعد، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، تكاليف اجتماعية من جهة المجتمع كمجتمع للأمة كأمة. فإذن هذا المعنى الأول اللي يمكن يراده. أما خط الروايات تأكيدها كثيرة، نحن على نحو الاختصار نشير إلى بعضها، ولعل من القرائن يمكن خلال البحث اطلعت من القرائن على أن هذه الوظيفة اجتماعية والتكليف اجتماعي يريد لفظ الإمام فيها. يعني الإمام يعني المتصدي للأمور العامة أو الولي الفقيه على بعض المصطلحات، هذا معنى أن هذا التكليف اجتماعي، ورأينا أن نصوصا كثيرة فيها هذا اللفظ. إذن هذا المعنى الأول للرؤية الاجتماعية أو للفقه أو الفقه الاجتماعي. وقد لا يكون المخاطب الأمة كلها كأمة، قد تخاطب شريحة من شرائح الأمة. المهم أننا مجموعة أمامنا تجتمع على هدف واحد، غرض واحد. هل ممكن أن يخاطب افترض الحوزة العلمية بخطاب خاص بها؟ هذا خطاب اجتماعي. يمكن أن يخاطب الأطباء بخطابه، يمكن أن يخاطب طلبة الجامعات بخطابه، النساء تخاطب بخطابه، هذا انطلاق اجتماعي. معنى ليس المخاطب فرد كفرد، وإنما المجتمع إما كله أو بعضه. هذا أيضا المعنى الأول. المعنى الثاني من الفقه الاجتماعي يعني باء ومن السؤال الأول أن تصاغ الرؤية الإسلامية على نحو نظريات وقوانين وأنظمة، وليس على أساس مسائل مفككة إذا أمكن تسميتها كما نجد في الرسالة العملية. الرسالة العملية تطرح تكاليف أحكام شرعية، بينما وفق الفقه الاجتماعي لا، يطرح الإسلام كنظريات كقوانين. ما هي مثل النظرية الاقتصادية للإسلام، الاجتماعية، السياسية، الجزائية، القانونية، الأخلاقية، وهكذا في مختلف المجالات. فحينئذ ستكون صياغة أخرى للإسلام وفق هذه الرؤية، وليس على أساس هذا ما نراه في الرسالة العملية. إذن هذا باء، وهو إعادة صياغة الرؤية الإسلامية وفق قوانين. ما هو القانون الجزائي في الإسلام؟ ما هو قانون الأحوال الشخصية في الإسلام؟ حينئذ سوف لا تكون الرسالة العملية بصيغة المسائل المفككة الفردية الموجودة الآن. سؤال آخر مثلاً، بعد أن عرفنا معنى الفقه الاجتماعي والمراد منه، بعضهم يسمي هذا النحو الثاني من الفقه الاجتماعي بفقه النظرية. يوجد هكذا مصطلح، لا بأس، يسمونه فقه النظرية، وإلا هو أيضاً ما نريده نحن بالفقه الاجتماعي. هل الفقه الاجتماعي ناسخ للفقه الفردي المتعارف؟ لا، ليس بديلا. الفقه الاجتماعي ليس بديلا عن الفقه الفردي، وإنما هو مكمل له، يغطي مساحة أخرى غير التي يغطيها الفقه الفردي. أبدا ليس بديلا عنه. يعني على النحو الأول تراه يكون، النحو الأول اللي شرحناه المعنى الأول الفقه الاجتماعي، تراه يكون مكملا للفقه الفردي. الفقه الفردي يخاطب المكلف بصوم بصلاة بهذه التفاصيل المتعلقة به. الفقه الاجتماعي يجي يضيف مساحة جديدة للتكاليف، يخاطبهم كمجتمع وكشريحة مع بقاء تلك التكاليف الموجهة للأفراد، فليس بديلا عنه، هو مكمل له ويغطي مساحة جديدة غير التي يغطيها الفقه الفردي بناء على المعنى الأول. وبناء على المعنى الثاني اللي قلنا تقديم الإسلام كنظريات، هو إعادة ترتيب وإعادة صياغة للفقه الفردي. الفقه الفردي يتناول كتاب النكاح، كتاب الطلاق، كتاب الوصايا، كتاب الحجر. يجي الفقه الاجتماعي يجمعها كلها تحت عنوان النظام الاجتماعي في الإسلام، نظام الأسرة في الإسلام. الفقه الفردي يتناول كتاب الخمس، كتاب الزكاة، كتاب الوقف، هذه المصادر المالية. يجي الفقه الاجتماعي يصيغ منها نظرية المالية في الإسلام، مصادر الثروة مثلا، المصادر النظام المالي يسميه في الإسلام. فإذا على المعنى الثاني هو إعادة صياغة وترتيب أوراق للفقه الفردي الموجود، وعلى المعنى الأول هو مكمل له ويضيف ويعالج مساحة جديدة من مساحات التكاليف. سؤال آخر كان، كيف يتصف الفقه أو الفقيه بوصف اجتماعي؟ قلنا الجواب أن الفقيه لا يكون فقيه اجتماعيا إلا بعد أن يحقق شروط الفقيه الفردي. يعني الفقيه الفردي نقصد أن يبلغ درجة الاجتهاد ويتقن آليات استنباط الحكم الشرعي، فحينئذ بعد وصوله إلى هذه المرحلة يكمل المشوار ليصل إلى الفقيه الاجتماعي. لأن الفقيه الاجتماعي نحو تخصص في الاستنباط، ونعلم أن في أي مجال كالطب مثلا لا يكون الطبيب متخصصا إلا بعد أن ينال ملكة ممارسة مهنة الطب. ثم بعد هذا يتخصص أكثر فيصبح فالفقيه الاجتماعي والفقيه متخصص، فلا يكون إذن فقيها اجتماعيا إلا بعد أن يحقق شروط المتعارفة للفقيه الفردي وتتحقق له القدرة على الاستنباط باعتباره فقيها متخصصا، والتخصص يكون في مرحلة لاحقة. وطبعا ذلك يتطلب أدوات جديدة للفقيه الاجتماعي، خبرة بالواقع المعاش، يحتاج إلى معرفة بالعلوم المرتبطة بهذه الاختصاصات التي يتناولها، يكون مصداقا للحديث الشريف العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس، لأنه سيعالج أمورا اجتماعية، فمعنى يكون ولكي يبدأ في عمله سيحتاج إلى مستشارين في المجالات التي يباشرها، سيحتاج إلى رفض بالمعلومات من مراكز متخصصة في المجالات التي يباشرها، فهذا إذن سيتوسع عمل الفقيه حينئذ وستكون مسؤوليته أكبر. سؤال آخر كان أنه هل كان في الفقه رؤية اجتماعية، يعني مثلا هذا شيء مستحدث؟ ولا، هو الفقه من أول أمره يملك مثل هذه النظرة، لكن الفرق الذي حصل هو اكتشاف وإثارة النظرة الاجتماعية، وهذا ما نعتقده، أن النظرة الاجتماعية موجودة في النصوص الشرعية وفي الفتاوى الشرعية. الجديد هو ليس يعني بناءه وتشييده، وإنما إثارته والالتفات إليها وتجميعها وتقميمها وتنظيمها إلى آخر هذا الأمر. وإلا النصوص لم تغفل عن مخاطبة الأمة كأمة كما ذكرنا في بعض الأمثلة السابقة، ولم ينفك الفقه الفردي الموجود بين أيدينا عن جانبه الاجتماعي أبدا، وكل ما نحتاجه هو إعادة قراءة النصوص الشرعية والفقهية، أقصد كلام الفقهاء أيضا، برؤية جديدة من زاوية جديدة وتقديمها بصياغة جديدة. نتذكر يمكن أكثركم كلكم حاضرين بحثنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عندما اقترحنا أن يعاد تسمية الواجبات الكفائية بالواجبات الاجتماعية، هي هذا الذي نسميه بالواجبات الكفائية ونسخة لما نريد أن نقول عن الواجبات الاجتماعية. الواجبات الكفائية فرقها عن لذلك أن تذكرون في حينها، وطبعت هذا في بحث مستقل حول حقيقة الوجوب الكفائي، قلنا أن التقسيم لا وجوب إلى كفائي وعيني هو ليس من تقسيمات الوجوب، من تقسيمات الواجب. الوجوب واحد، الوجوب في العيني والكفائي وناقشنا الأطروحات الأخرى تذكرون أربع أو خمس أطروحات لفهم معنى الوجوب الكفائي وردتنا عليها جميعا، وقلنا أن الوجوب الكفائي لا يفترق عن الوجوب العيني، كلاهما واحد. الفرق في الواجب، الواجب الكفائي يختلف عن واجب العين، فهذا التقسيم لا كفائي وعيني من تقسيمات الواجب وليس من تقسيمات الوجوب. وقلنا كيف أن فكرة يعني ما هي مبررات تغيير المصطلح من واجب كفائي إلى واجب اجتماعي، لأنه من آثار السلبية يعني تسمية الواجب بالكفائي أدى إلى حالة من التواكل وعدم المبالاة والشعور بالمسؤولية، باعتبار واجب كفائي إذا قام به فرد قام غيره وسقط عن غيره، فإذا ممكن أن هذا الواجب يقوم به غيره ما يتعين به، وأدى إلى تعطيل جملة من الفرائض المهمة. تناولنا فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كمثال على ذلك، مع أن الحديث الشريف صريح في ذم التواكل، إذا تواكلتم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذكر الحديث الشريف العواقب السيئة التي تترتب على ذلك. فقلنا هي واجبات اجتماعية في الحقيقة، فالواجبات الاجتماعية فهم الاجتماعي والنصوص موجود كامل في نفس هذا الفقه الذي بين أيدينا وفي نفس هذه النصوص الشرعية التي نتعاطى معها، مجرد أنها تحتاج إلى بلورة كما يقال. واعترفت في حينها أيضا مرارا على كلمتهم المشهورة لا مشاح حتى في الاصطراع. لا كيف لا مشاح حتى في الاصطراع؟ بالعكس المشاح هي في الاصطراع، لأن يعني الإنسان يبني سلوكه ورؤيته للحياة على ما في ذهنه من مفاهيم ومن مصطلحات. غير المصطلح في ذهنه يتغير سلوكه الخارجي وتتغير نظرته إلى الأشياء. إذا غير المصطلح من كفاءة إلى واجب اجتماعي ستتبدل حينئذ تقييمنا لهذه الواجبات ولهذه الأمور. كيف لا نشرح حتى في الأسرة؟ والإنسان من ينطلق في عمله؟ من مفاهيم يحملها، من اصطلاحات يبني عليها وينطلق إليها. فلذلك قلنا إذن الفقه الاجتماعي كامن وموجود في النصوص الشرعية وفي أيضا تفكير الفقهاء، والذي نحتاجه هو إثارة وإعادة صياغة وتقنين. ولا شك أن بذلت في العقود الثلاثة الأخيرة تصلنا نتاجات طيبة، محاولات جادة في تقديم نظريات الإسلام. صرنا نسمع عن نظرية الإسلام في السياسة، القانون الجزائي في الإسلام، النظام الاقتصادي في الإسلام، الاجتماعي في الإسلام. خلال العقود الثلاثة الأخيرة بدأ يتبلور مثل هذا التفكير، وبدأت تقدم مثل على صعيد الإمام طبعا، ولا على صعيد علماء العامة يجب أن نعترف لهم جهود منذ قرون في ذلك. فإذن لا يمكن أن ندرك لماذا تأخر علماء الإمامية في الخوض في هذه المجال، وإقصاءهم من السلطة وابتعادهم عن الدولة، وعاشوا في أغلب الفترات في اضطهاد وبطش وتقتيل وسجن. فإذا ما فائدة المفكر الفقيه الشيعي بالنظام السياسي في الإسلام عن أي نظام سياسي يتحدث، أو عن أي نظام اقتصادي يتحدث، أو عن أي نظام؟ فانكمش الفقه الاجتماعي لدى علماء الشيعة، هذا هو السبب الرئيسي. أصبحوا يرون من العبث أن يخوضوا في مثل هذه القضايا وهم مبعدون عنها، فيكون مضيعة للوقت. وبالعكس قد حذفت بعض الكتب، سكن دورة فقهية تجد محذوفة بها كتاب الجهاد وكتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، موسوعات فقهية. الحدائق ليس فيه أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شوف انكماش شيئا فشيئا أخذ بالتدريج نتيجة انحسار الوظيفة في الخارج. فيرى بعض من العبث أن يضيع وقته مثلا في هذه الأمور. سؤال آخر كان يقول: يعتقد البعض بأنه لا معنى لتحميل الفقه أعباء المسؤولية الاجتماعية. الفقه دوره هذا الذي تسميه بالفقه الفردي، وبيان تكاليف الأفراد في العبادات والمعاملات التي يراد. ما معنى تحميل الفقه والفقهاء هذه المسؤولية؟ لا بالتأكيد هذا ليس فهما صحيحا. الفقه الاجتماعي ضرورة حضارية كما سميناها في بعض كلماتنا، لأننا نفاخر الأيديولوجيات والأنظمة الأخرى ونقول لهم بأننا نملك في الإسلام نظاما قادرا صالحا على قيادة البشرية وعلى الخلود وعلى مواكبة كل التحديات التي تتعرض لها البشرية. هكذا نقول، والإسلام قادر على أن يقود الحياة في كل شؤونها وتفاصيلها. جيد، نقدم لنا أنظمة الإسلام في إدارة شؤون الحياة. أين النظام الاقتصادي في الإسلام في رسائلكم العملية هذه المطروحة؟ أين نظامكم الاجتماعي؟ أين نظامكم السياسي؟ أين قانونكم الجزائي؟ أين قانونكم في المجالات الأخرى؟ فإذن هذا المفروض أننا حينما نريد تقديم الإسلام كمشروع كنظام قادر على أن يصلح للبشرية وينظم أمورها ويقودها نحو الصلاح، إذا لا يكفي فيه هذا النمط المتعارف في الرسائل العملية، وإنما علينا أن نقدمه كأنظمة ونظريات وقوانين حتى نقنع الآخرين بما عندنا، ولا نبدو عاجزين أمامه. بالتأكيد سوف لا يستفيد أنظمة من هذا النمط الموجود في الرسائل العملية. فإذا لا، هذا السؤال ليس صحيح، بالعكس ضرورة حضارية كما نقول، التحدي الآن أصبح بارزا. لماذا تناولنا هذا الموضوع الآن؟ ما تناولنا هنا وتناولته قبل 17 سنة، وبالدقة تناولته قبل ذلك عام 85. الذي يقرأ كتاب الشهيد الصدر الثاني كما أعرفه، جملة من الرسائل المتبادلة مع الشهيد الصدر عام 85 هي كانت حول إعادة صياغة الرسائل العملية وفق هذا النظام، وقدمت له قدس الله نفسه في وقتها هيكلية الرسائل العملية وفق هذا النظام، موجودة منشورة، الرسائل التي وعدتها وأجوبته قدس الله موجودة في كتاب الشهيد الصدر، حتى قدمت له الهيكلية التي يرجى أن تكون رسائل عملية، هذا في 85. هذا من ذاك اليوم كنا نشعر بهذا التحدي للإسلام وللمشروع الإسلامي، فعلينا أن نكون لنستر التحدي ونقدم للعالم مشروعنا الإسلامي الذي يغطي كل شؤون الحياة. قدمت له هيكلية فيها التفاصيل هذه ومن أبواب إلى آخره، وهو قد علق على جملة التعليقات، يحسن طبعا الرجوع إليها. فهذه المحاولة ليست ولدة الآن ولا سنة 2001، لا من 85 موجودة. السؤال الأبرز كان، ما هي آليات الاستنباط في الفقه الاجتماعي؟ وهل تختلف مباني الفقه الاجتماعي عن المباني المتعارفة في الفقه الفردي مثلا؟ هذا لعل السؤال الأبرز اللي يواجهنا في التنظير للفقه الاجتماعي. وقلنا ما زلنا نحن في الأفكار الإجمالية، يعني تحتاج إلى تقنين وإلى وضع تفاصيل. فوفق هذه النظرة الإجمالية نقول تشترك آليات الاستنباط في الفقه الاجتماعي مع آليات الاستنباط في الفقه الفردي في الجملة، قد تختلف في بعض. مثلا على صعيد الفقه الاجتماعي يمكن سوف لا نرى للاحتياط محلا، لأن ما معنى مخاطبة الأمة بالاحتياط؟ ممكن سيغيب حينئذ الأحوط بعد في الفقه الاجتماعي، بينما الفقه الفردي موجود. سيبرز بقوة مثلا بعض المباني مثل دليل حفظ النظام، هذا الذي يستدل به لما الفقه المعمول به الآن كثيرا، لكن من دون أن يقنن، من دون أن يحظى هذا الدليل المهم، دليل حفظ النظام مثلا، هذا سيبرز كثيرا. ستبرز مثلا قاعدة في العصر والمشقة، تقديم الأهم على المهم من الملاكات. سيشيد عندنا حينئذ فقه المصالح والمفاسد، هذا الذي لا ذكر له ولا يرد على الصعيد، هذا حينئذ سنجد له أهمية كبيرة. حينئذ سنجد عند البحث في الفقه الاجتماعي دليلا على العمل بمسلك سد الذرائع اللي الآن طبعا ننفيه ونرده، لكن على ذلك الصعيد سنجد له وجها في الحدود المرسومة شرعا. طبعا نحن عندنا ضوابط تتحرك في إطارها، هذا يجب أن لا نغفل عنها. لا مكان عندنا للاستحسان وللقياس ولأمثالها، لا للتأكيد هاي لا مكان لها عندنا، لكن سنجد لها وجها على هذا الصعيد، مسلك سد الذرائع في الحدود المرسومة شرعا، فقه المصالح والمفاسد، هذا مهم طبعا أن نلتفت له. فقه الزمان والمكان أيضا، هذا سنجد له مكانا حين يذن بالفقه الاجتماعي وتأثيرا. لما الإمام علي عليه السلام في بعض الروايات كان لا يخضب لحيته الكريمة، فقيل له أن الخضاب مسنون شرعا، النبي صلى الله عليه وآله أوصى به، ماذا أجاب عليه السلام؟ أن هذا كان في زمان والإسلام قوي، فأراد النبي صلى الله عليه وآله أن يظهر شباب وحيوية المسلمين، أمر بالخضاب. أما الآن وقد أصبح الإسلام منتشر وغالب ومهيمن، بعد ما نحتاج، لاحظ هنا كيف تغيرات الزمن المكان، أقصد مسألة يعني اعتباطية وعفوية وعشوائية، لا بالاستفادة من النصوص. فيأتي بعض افترض ويتمسك بأصل الحكم من دون أن يلتفت إلى هذه المقيدات الزمانية والمكانية، فإذا استطاعت قراءة النصوص وفق متغيرات الزمان والمكان أيضا حينئذ هذا سيؤثر، سيظهر بقوة دور الأحكام الولائية، ولعلها مادة رئيسية هنا في هذا الفقه الاجتماعي أي الصادرة بمقتضى ولاية الفقيه. طبعا الفقيه في زمان النصر والإمام المعصوم سلام الله عليه، حينئذ ستظهر وسنقرأ بعض الأحكام من جديد. يمكن حضرتم معنا بحث إرث الزوجة من العقار، وكانت الأطروحة التي قدمناها على أن هذا الحكم منع الزوجة من العقار كان حكم ولائيا صدر بمقتضى ولاية الفقيه اللي هو المعصوم لمصالح سياسية واجتماعية ذكرناها في حينها، فليس حكما شرعيا ثابتا حتى يحظى بهذه الدرجة من الإجماع لا حد الشهرة يعني السلام والإجماع، لأن يوجد مخالفون ونقل مشهور. حكم ولائي كان لمصالح سياسية واجتماعية، والحكم الولائي معلم أنه يحتاج إلى إمضاء وعدم نسخ من قبل الولي اللاحق، فيمكن أن ينسخه ويمكن أن يبقيه. فإذن على صعيد التفكير بالفقه الاجتماعي ستبرز بقوة الأحكام الولائية والتمييز بينها وبين الأحكام الشرعية المعروفة. نأخذ مثال من قريب، سيد الصدر قدس نفسه الثاني ونحن أيضا وفاقا له، قلنا أن بيع الدولار بالدينار بأجل حد بنسبته لا تزيد الفائدة عن 3%، وخالف بذلك كل المعاصرين، لا أعتقد أحد يقول بذلك. شوف هذا الفرق بين الفقه الفردي والاجتماعي، هم معهم حق لما لم يجعلوا سقفا للفائدة، لأن وفق الفقه الفردي تجارة عن تراض، لماذا تحددها بنسبة ما دام متراض البائع والمشتري؟ إذن لا حدود للنسبة. لكن وفق الفقه الاجتماعي والرؤية الاقتصادية والآثار التضميرية المترتبة على عدم جعل سقف زمني للفائدة قراءة جديدة منع من الزيادة عن 3%. وصلنا نحن أيضا على ذلك، يمكن أنتم تسمعون في الواقع كم من تجار ومن المتعاملين بهذه المعاملة، خربت بيوتهم واعتقدوا وضاعت الأموال بسبب عدم جعل سقف زمني. شوف هذا بأي ملاكات منع؟ وفق الملاكات المعروفة نقطع، لا يوجد مبرر لتحديد النسبة، لكن وفق هذا الفهم وهذه الرؤية الاجتماعية جعلها لنا. فإذا ستبرز، لاحظ الأحكام الولائية ستبرز بقوة في هذا الفقه، وحينئذ سيجرنا هذا إلى ماذا؟ إلى وضع قواعد لحل التعارض بين الحكم الفردي والحكم الاجتماعي كهذا. مثلا لا حصل تعارض بين حكم فردي وحكم اجتماعي، من الذي يقدم؟ وهل هو على أصل من التعارض أم من التزاحم؟ فيقدم الأهم على المهم حينئذ، ليس من باب التعارض، هذا من باب التزاحم. وربما لا هذا ولا ذاك، وإنما من باب الحكومة، لأن الفقه الاجتماعي والتفكير الاجتماعي هو يدخل ضمن العناوين الثانوية الحاكمة على العناوين الأولية، كما أن عنوان التقية مثلا حاكم على الأحكام الأولية ويتصرف فيها بها. فكذلك إذن التفكير الاجتماعي هو يمكن أن يدخل بالعناوين الحاكمة على العناوين الأولية، فالتقديم عليها ليس من باب تقديم الأهم على المهم، وإنما من باب تقديم ما بالحكومة. مثلا من امثلتها الترور، وهذا نتعرض له، الحرم العلوي المقدس مثلا صار يضيق بالزائرين، والزائرون يجدون حرج مكان لا يسعهم، يضطرون الى ان يكونون في امكنه منافيه، نحتاج الى توسعته، اظن مالكون شخصيون حول الحرم لا ياذنون ببيع املاكه. فقيه الفردي هنا يقول هذا مقصود، لا استطيع ان اتوسع الا برضاهم وهم لا يرضون، فاذا نبقى على حالتنا هذه. امر لم يشق طريقه، اصبح الطريق ضيق والمسلمون في حرج يضيق ومشقه، نريد ان نستملك حتى نوسع الطريق. الفقيه الفردي يقول لك الا برضاهم، لا استطيع ان اتجاوز على املاك الغير الا برضاهم. هنا ياتي الفقيه الاجتماعي ويطبق رؤيته الاجتماعي وينطلق من الملاكات التي عنده، ملاك دفع الضرر والمشقة، ملاك تقديم الأهم على المهم، وحينئذ يتملك هذه العقارات، وإن لم يرضى أهلها ويدفع لهم أثمانها بالسعر الذي تعدده يعني يحدده السوق، حتى يقوم بتوسعة مثلا أما الحرم الشريف أو الطريق كأمثل يعني أذكر. شوف لاحظ هنا كيف يكون الفقه الاجتماعي حاكما على الفقه الفردي، أو الفرق قد تقرر تحتاج إلى مصادرة بعض الحريات الشخصية لأجل حفظ الأمن العام مثلا، أو لحماية المجتمع من الفتنة. فقه الفردي يقول لك نيجوز أنا مثلا أقيد حريات الآخرين، لكن الفقه الاجتماعي هنا يرى وجود مصلحة مهمة هنا في حفظ الأمن العام، حماية المجتمع من الفتنة، فيقيد بعض الحريات الخاصة من أجل تحقيق تلك الملاكات الأهم. لاحظوا هكذا، هذا يبين بعض الموارد التي تنفرز في نظرة الفقه الاجتماعي عن الفقه الفرد. عندنا عمومات من أحيا أرضا فهي له مثلا، ونعلم أنه في زمان الملكي كنا في العراق الملكية أقطعت آلاف الدونمات إلى الإقطاعيين يومئذ، وأدى الإقطاع إلى استعباد الفلاحين، وفق الفقه الفردي من أحيا أرضا فهي له، وهذا الإقطاع قد أحياها فهي له، هل هذا حكم صحيح؟ وهذا لآلاف الفلاحين بقوا هنا وعوائلهم كالعبيد بيد الإقطاعيين، اللي ما عاش منكم تلك الأزمنة كمان ما عاشت تلك الأزمنة، وسمعناها من كبار السن ونعلم كيف كانوا يعاملونهم، هم الذين يتعبون في الأرض ويحرثونها ويزرعونها ويجمعون ثمرتها على أكل بطنهم فقط، ويتعامل معهم كتعامل العبيد، يجلدهم ويعذبهم وإن شاء قتلهم. من أحيا أرضا فهي له بهذه السعة بهذا الإطلاق، يعني ها هنا يتدخل الفقه الاجتماعي يقول لا، من أحيا أرضا فهي له مقيدة بإذن ولي الأمر المتصدي بالأمور العامة، من كيف هذا يقطع آلاف الدونمات ما دام ما حاصل على إذن ولي الفقيه حتى لو أحيا هذه الأرض ليست له، يصادرها هذه الآن من الإقطاع ويعيد توزيعها، ولا من أحيا أرضا فهي فحصر فرهود كما يقال، كل من يلزم لك مساحات شاسعة لأن عند شيء من المال مثلا لابد أن تكون وفقنا لا وفق فهمين. فإذا هذا شوف الإطلاق والعموم الذي نستعمله فقه الفردي، فهذا نقيده بالفقه الاجتماعي بإذن فقيه ولي الأمر الجامع للشرع. ولذا تلاحظ أول كلمة لعله أطلقها أمير المؤمنين عليه السلام بعد تسلمه للخلافة صريحة نبوية كما يقال من أول أيام، ألا وإن كل قطيعة، ألا إن كل قطيعة أقطعها عثمان، هذا الإقطاع، الإقطاع شوف مواجهة الإقطاع وما يسمى بقانون الإصلاح الزراعي، والله ماذا عنه كيف أصدروه من أي على أي شيء استندوا إليه، لكن أصل الفكرة على أن كل قطيعة اقطعها عثمان وكل ما أعطاه من مال الله فهو مردود في بيت المال، فإن الحق القديم لا يبطله شيء، ولو وجدته قد تزوج به النساء كل يرجع ومرك به الإماء لرددته، ثأرة القوم طبعا عليه، لكن كان عليه السلام لا يخاف الله لو نتلاه. سؤال آخر كان، ما هي وجهة نظركم في مستقبل علاقات الفقه والمجتمع مثلا، هل يكون مستقبل لمثل هذه الأفكار؟ فلذلك أجبت بأن الفقه الاجتماعي مسؤولية باختيارنا، هي فرض نفسه علينا، حاجة موجودة وعلينا أن نستجيب لها. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، فإذا هي حاجة تفرض نفسها لا بد من مواكبتها، وإذا لم نواكبها سيعزلنا الزمن ويخلفنا وراءه ونصبح من مخلفات بالمتاحف يخلونه، إذا أردنا أن نبقى بالمتاحف الحوزة العلمية لا بأس، ابقى على طريقتك ممكن، إذا تبقى متاحف محمطة وتحفظ متاحف التاريخ الطبيعي تستطيع، وإلا عليك أن تستجيب للحاجات، بل الأكثر أن تسبق أنت، أن تكون عندك استشارات للمستقبل وتقرأ الحاجات قبل أن تواجهك وتستعد لها قبل أن تواجهك، هذا المعلوم منك. بس إذا لم تكن بهذا المستوى من استشراف المستقبل وكن واكبا كل مستوى التحديات التي تواجهك، فإذا بعد أن استمعنا ببعض الفقرات السابقة إلى أن الفقر الاجتماعي ضرورة حضارية، إذن لابد أن نستجيب لهذه الحاجة ونكون لمستوى هذه الحاجة. ونعترف طبعا احنا الحوزة النجفية بأن الحوزة في الجمهورية الإسلامية في قوم في مشهد لها إنجازات في هذا المجال، نتابعها وتصلنا هنا إلى النجف. أما النجف بأسباب عديدة أعتقد لا تخفى عليكم، وزارة ليست بمستوى الطموح في هذا المجال، رغم أنها في سابق عهدها كانت سباق، كانت سباقا لمواجهة أي تحديات وتقديم العلاجات يمكن قبل أن تقع المشكلة. من الزمانين قبل 100 عام نظر أعمق النظريات في الفقه السياسي بكتابة تنبيه الأمة وتنزيه الملة، قبل أكثر من 100 عام. وقل الآن وقل بعد 100 عام ونشوف الإسلام السياسي ليشرح المرزلنايين، قبل أكثر من 100 عام أيام فئرة المشروطة قبل الحرب العالمية الأولى ينظر المين لمثل هذا الفقه السياسي مثلا، أو الشيخ حسين الحلي رحمة الله عليه في 60 القرن الماضي كانت بدايات من المعاملات التأمين على الحياة والبنوك وتحول العملات الذهبية والفضية إلى ورقية، وشوف بحث بحث خارج هذه المسائل وقررها المرحوم الشيخ سيد عزيزين بحر العلوم في كتاب بحوث فقهية، قرأت موجود مطبوع كتاب بحوث فقهية تقريرات عزيزين بحر العلوم شيخ حسين الحلي، هذه في بداية 600 القرن الماضي يتناول هذه المسائل الاقتصادية المعمقة. النجف كانت سباقة لمواكبة التحديات وكانت بمستوى المسؤولية المنوطة بها، على معنى قدس الله أرواحهم لهم مثل هذه المواقف النبيلة. شيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق لما الوحيد البهبهاني قال له أنا أقدر منك على المرجعية، وهو طبعا سابق له الصادق، قال يا محقق البحراني يا صاحب الحدائق أنا نفسي أنا أجدر منك وأنا أعلم منك، المرجعية بكل تواضع ونكرم ذات تنازل المحقق البحراني وسلمها الوحيد البهبهاني. والوحيد البهبهاني نفسه أيضا بعد أن تجاوز 80 من العمر وأصبح يشعر أنه غير قادر على إدارة شؤون المرجعية، أيضا جمع طلابه ووزع عليهم المسؤوليات وتنازل عن الأمر ورجع يدرس جمعا بكل نكرم ذات. فما يعني نتصور أن هذا موقف البابا في الموقف مثلا بيعكس علماءنا بكله، فما حين شاهد السحنة لا نطالب بشيء، يعني هذا لا يفهم من كلامي أي شيء آخر فهمه، بقدر ما أريد أن أقول علينا أن نكون بمستوى هذه التحديات. طبعا ولا ننسى ضمن السياق الأثر العظيم الذي تركه كتاب الاقتصاد شهيد الصدر الأول قدس الله نفسه في نهاية 50 العام الماضي، وكتاب طبعا بند العربي في الإسلام تنبيهات اقتصادية أبهية الآخرين، وقدمت مشروع الإسلام لهم. وكنا حقيقة يعني سعنا ما عشت أن نشوف فترة، لكن أقصد كنا يعني عموم الحركة الإسلامية في أزمة، في أزمة من المشاريع التي يقدمها الآخرون رأسمالية ماركسية. أنت ما هو مشروعكم؟ تنادون بمشروع الإسلام، ما هي مشروع الإسلام؟ ما هي نظرية الإسلام في كذا في كذا في كذا من الأمور؟ نقف عاجزين. جاء إنقاذ كتاب اقتصادنا في مواجهة تلك الأيديولوجية. إن شاء الله أسأل الله تعالى أن يعيد هذا العصر الزاهر إن شاء الله المزدهر المثمر للحوزة العلمية ببركات جهودكم إن شاء الله توفيق الله تعالى. هذه أفكار أولية على إجمالية أحببت عرضها إن شاء الله نستمع لكم إذا وجدت مناقشات وأنتم مهم نحن لفتنا نظركم إلى مثل هذه الأفكار وعليكم الباقي إن شاء الله تعالى والله ولي التوفيق والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أبا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين اللهم صل وسلم.